الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد، هذا هو الدرس 87 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 57 من كتاب الصلاة، والثالث من باب صلاة الجمعة. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، متفق عليه، واللفظ للبخاري وفي لفظ لمسلم. كنا نجمع معه إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع ألفيا. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، متفق عليه، واللفظ لمسلم. وفي رواية: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ساق المصنف رحمه الله الحديثين لبيان وقت صلاة الجمعة، والجمهور من أهل العلم على أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر ولا تصح قبل الزوال، وذهب الحنابلة إلى أن وقتها بعد طلوع الشمس وخروج وقت الكراهة، مستدلين بمثل حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فجوزوها في أي وقت من هذه الأوقات، فقد أبعد بعضهم وزعم أن صلاة الجمعة تصح بعد صلاة الفجر، ورد هذا القول عليه لأنه لا يجوز أن تصلى صلاة الجمعة في وقت صلاة الفجر. واختلفوا كذلك في نهاية وقتها، فذهب مالك في قول الله إلى أنها تنتهي بغروب الشمس، والجمهور على أن وقتها يخرج بدخول وقت العصر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما لم تدخل العصر، ما لم يدخل العصر، أي في وقت الصلاة. حديث أبي قتادة أيضا: أما إنه ليس في النوم تفريط، ولكن التفريط أن يضيع الصلاة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى. واحتج الحنابلة أيضا بمثل هذين الحديثين، وما جاء عن جابر رضي الله عنه عند مسلم أنه قال: ما كنا نحل عن رواحلنا حتى نصلي الجمعة. قالوا: فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الزوال. واستدلوا أيضا بما جاء عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما كانا يصليان الجمعة قبل الزوال، وفيه ابن سيدان تقدم أنه مجهول وحديثه لا يثبت. وغاية ما في هذين الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبادر إلى صلاة الجمعة ولم يكن يبرد بها. وأما ما جاء أن الحيطان ليس لهما ظل، أي ليس لهما ظل ممتد، إذ أنه كان يصليها في أول الوقت. وأما حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: ما كنا نقيل ونتغدى إلا بعد الجمعة، ليس فيه أنهم كانوا يقيلون يوم الجمعة قبل، أي في وقت القيلولة من كل يوم، ولا يتغدون يوم الجمعة في وقت الغداء من كل يوم، ولكنهم يوم الجمعة كانوا يؤخرون القيلولة إلى بعد الصلاة والغداء إلى بعد الصلاة. قوله: عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأبو مسلم له مواقف مشهورة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان شديد العدو والإسراع. قال: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة ثم ننصرف وليس للحيطان ظل يستظل به، أي أنهم كانوا يبادرون إلى صلاة الجمعة قبل أن يتكون الظل، وهذا مشعر بأنهم كانوا يصلونها في أول الوقت، وليس معنى ذلك أنهم كانوا يصلونها قبل الزوال. وفي لفظ مسلم: كنا نجمع معه إذا زالت الشمس، وهذا لفظ صريح يوضح الإجمال الذي في اللفظ الأول. في اللفظ الأول كنا نجمع أي نصلي معه الجمعة إذا زالت الشمس، أي عن كبد السماء وبطنه، وهذا هو وقت صلاة الظهر بالإجماع. ثم نرجع نتتبع الفيئة لقصر خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وللمبادرة إلى الصلاة. وعن سهل بن سعد وهو الساعدي رضي الله عنه وأرضاه قال: ما كنا نقيل. والقيلولة مستحبة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقيل يستعان بها على قيام الليل وعلى نشاط الجسم. وأما حديث قيل فإن الشياطين لا تقيل فهو حديث ضعيف لا يثبت، حتى أنهم كانوا ربما قالوا في أسفارهم، فكانوا ينزلون تحت الأشجار والظل ويقع لأحدهم قيلولة يستعين بها، لأن الجسم إذا أنهك تعب ولحقه الضرر. ولا نتغدى هو تناول الأكل في الظهيرة يسمى غداء، كما أن تناول الطعام في أول النهار يسمى إفطار، وتناوله في آخر النهار يسمى عشاء، إلا بعد الجمعة، أي إلا بعد صلاة الجمعة، لأنهم كانوا يشتغلون في أول النهار بالتبكير ونحوه. قوله: وفي لفظ مسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء بهذه اللفظة ليبين أن الحديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن قول الصحابي كنا نفعل يدل على الرفع، إلا أن اللفظ الأخير ظاهرة الرفع. قال: عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليه حتى لم يبق إلا 12 رجلا، رواه مسلم. ساق المصنف هذا الحديث لبيان العدد المعتبر في الجمعة، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة إلى أقوال كثيرة، فذهب الشافعي وأحمد وغير واحد من أهل العلم إلى أنه يشترط في الجمعة أن يكون العدد 40 رجلا، مستدلين بحديث أن أول جمعة جمعت كانوا 40 رجلا ولا دلالة لهم فيه. وذهب بعضهم إلى أن الجمعة تنعقد 12 رجلا، مستدلين بحديث جابر الذي في الباب أنه لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا ولا دلالة لهم فيه، إذ لو خرج أكثر من أو ماذا إذ لو خرج أكثر مما خرجوا وبقي أقل مما بقوا استمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته. وذهب بعضهم إلى أن الجمعة تنعقد 4، وهو قول أبي حنيفة. وذهب جمع إلى أن الجمعة تنعقد 3، لأن أقل الجمع 3، وما جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما 3 في بادية لا تقام فيهم الجمعة أو الجماعة إلا طبع على قلوبهم الحديث بمعناه. وذهب بعض أهل العلم عليه المحققون من المتقدمين والمتأخرين أن الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة وهو 1 أو هو 2، أما إذا كان إنما هو 1 فلا جمعة وإنما يصلي ظهرا. وهذا القول الأخير هو القول المعتبر، وعليه الشوكاني والصنعاني وعليه شيخنا وغيرهم من العلماء المتقدمين والمتأخرين، فما صحت به الجماعة صحت به الجمعة. قوله عن جابر: هو ابن عبد الله بن حرام من المكثرين في رواية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، فيه مشروعية الخطبة قائما ومن خطب جالسا لغير ما بأس فقد أساء. وذهب جمع من أهل العلم إلى اشتراط الخطبة قائما، وسيأتي الكلام في ذلك إن شاء الله. قال: فجاءت عير من الشام، أي بتجارة ونحوها، والناس في شدة حال وضيق عيش، فكانوا يفرحون بما جاء من الأطعمة والألبسة فيذهبون للاقتيات ونحوه. وكانت الشام في يومئذ بلد للكفر، وفيه جواز مبايعة الكفار والتجارة فيما بينهم، وهذا رد على أصحاب الدعوات إلى مقاطعة الكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد باع وابتاع منهم، وكذلك رهن درعه من يهودي، والدرع سلاح من الأسلحة، ومع ذلك لم يمنعه هذا الأمر من المعاملة مع الكفار المعاملة الشرعية. والشام تضم سوريا ولبنان وفلسطين والأردن وربما غير ذلك. سميت الشام لأنها شمال الكعبة، كما سمي اليمن لأنه يمين الكعبة. وأحاديث فضائل الشام كثيرة، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أن أحاديث فضائل الشام أكثر الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جمع فيها الشيخ الألباني رحمه الله جمعا طيبا. وهي أرض المحشر والمنشر وأرض الملاحم، لا سيما في آخر الزمان، فإنه لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال على نهر الأردن. قوله: فانفتل الناس إليها، أي قاموا وخرجوا إليها طلبا لما فيها من البضاعة ونحوه، حتى لم يبقى إلا 12 رجلا، في بعض الروايات منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهم جميعا. فأنزل الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. فنهوا عن البيع في حال الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة وغيرها فليصف إليها أخرى وقد تمت صلاته. رواه النسائي بن ماجه والدارقطني واللفظ له، وإسناده صحيح، لكن قوى أبو حاتم إرساله. قال المحقق: معل غير محفوظ، خرجه النسائي وابن ماجه والدارقطني كلهم من طريق بقية بن الوليد. حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر به. قال أبو حاتم في العلل: هذا خطأ المتن والسند، إنما هو الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أدرك من صلاة ركعة فقد أدركها. وأما قوله من صلاة الجمعة فليس هذا في الحديث، فوهم في كليهما انتهى. وقال الدارقطني في العلل: ورواه بقية بن الوليد عن يونس فوهم في إسناده ومتنه. والصحيح قال ابن المبارك ومن تابعه، يعني عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة بدون ذكر الجمعة انتهى. وللحديث طريق أخرى عند الدارقطني، وقد علها الدارقطني بالوقف كما في التنقيح. تنبيه: تقدم كلام أبي حاتم في إعلان الحديث، فقول الحافظ: قوى أبو حاتم إرساله وهم، فإني قال لم أجد ذلك عنه، وإنما وجدت كلامه المتقدم. ساق المصنف الحديث لبيان مسألة مهمة، وهي: متى يكون المصلي مدركا للجمعة؟ وهذه مسألة اختلف فيها العلماء، فمن ذهب إلى أن الخطبة شرط في صحة الجمعة قال يحسب له الجمعة إذا حضر الخطبة، وذهب بعضهم إلى أنها تحسب له الجمعة إذا أدرك شيئا من الصلاة مع الإمام، وهو قول الظاهرية ومن إليهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وألف الشوكاني رحمه الله رسالة بعنوان اللمعة في من أدرك ركعة من الجمعة، وبين أن الجمعة تنعقد بإدراك ركعة، فمن أدرك ما فوق الركعة فيصلي جمعة، ومن أدرك ما دون الركعة فيصلي ظهرا. مع أن هذا الحديث فيه ما فيه من الكلام كما ترى، إلا أنهم استدلوا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك، ومن أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك. وفي رواية: والسيدة إنما هي ركعة، أو كما قال رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدرك ركعة من صلاة الجمعة، أي بجميع أركانها من الفاتحة فما دونها على الصحيح وغيرها ركعة أو أكثر، وكذلك غير الجمعة، فليضف إليها أخرى. إذا كانت الجمعة فليضف إليها أخرى، وإذا كانت الظهر فليضف إليها ثلاثة، إن كانت المغرب فليضف إليها اثنتين، وهكذا. وقد تمت صلاته، لأنه جاء بها على الوجه المشروع. قال: وعن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم، فيخطب قائما فأنبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، خرجه مسلم. جابر بن سمرة من موالي الأنصار. وساق المصنف هذا الحديث لبيان وجوب الخطبة قائمة، وعلى هذا جماهير أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخطبة قائمة إنما هي من المستحبات وليست من الواجبات، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب إلا إذا اقترنت به قرينة تدل على ذلك. وقد اختلف العلماء في أول من خطب جالسا، فذهب بعضهم إلى أنه عثمان بن عفان لما كبر ورق عظمه، وذهب بعضهم إلى أن أول من خطب جالسا هو معاوية رضي الله عنه لما كثر فيه اللحم. وخطوة الجالس غير المستطيع للقيام جائزة وصحيحة، وأما خطبة الجالس لدون ما بأس فقد أنكرها السلف، كما في حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنه رأى عبد الرحمن بن أم عبد الحكم يصلي جالسا فقال: انظروا إلى عدو الله، أو يخطب جالسا فقال: انظروا إلى عدو الله يخطب جالسا. وقد قال الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. والصحيح أن من خطب جالسا صحت خطبته، وقد أساء إذا كان جلوسه لغير ما حاجة. قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما، أي الخطبة الأولى، يجلس حين الأذان ثم يقوم، يتكى على قوس أو عصا كما سيأتي ويخطب، ثم يجلس، الجلوس بين الخطبتين. وهذا الجلوس على الاستحباب وليس على الوجوب، وليس له ذكر محدد. وأما ما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن أبا بكر خطب ثم قال: أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا أو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حديث ضعيف من طريق موسى بن عبيد الربذي، وهو متروك، وكان قد خرجه شيخنا مقبل في كتابه الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين على أنه من طريق موسى بن عقبة، وهو مصحف. ثم يقوم فيخطب قائما، ثم خطبته قائما. ذهب بعض أهل العلم إلى أن الواجب هو الخطبة الأولى، وأما الثانية فهي مستحبة، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، لأنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 2000 صلاة كما جاء في بعض الروايات، وهذا دليل على كثرة ملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب حرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها كل بدعة ضلالة. رواه مسلم. وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك: فقد على صوته. وفي رواية: من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وللنسائي وكل ضلالة في النار. هذا الحديث ساقه المصنف لبيان طريقة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهي تختلف عن الكلمات التي تكون في غير الخطبة، فربما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم رافعا لصوته، فذلك أبلغ في التأثير على الناس وأدعى لقبول الموعظة والنصيحة، وكذلك أبلغ في إبلاغ الكلام إلى مؤخرة المسجد فيسمعه البعيد والقريب. قوله: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب أي للجمعة، وربما حصل منه ذلك في غير الجمعة كما خطب حين أطال معاذ رضي الله عنه الصلاة فقال: أفتان أنت يا معاذ؟ احمرت عيناه أي لشدة غضبه صلى الله عليه وسلم لإنكار المنكر، وعلى صوته لما تقدم، إلا أنه ينبغي الإنسان أن يراعي ألا يرفع صوته حتى يؤدي إلى انقطاعه ما استطاع. واشتد غضبه، غضب لله عز وجل ولتبليغ دين الله عز وجل، ليس بغضب على أحد من الحاضرين، حتى كأنه منذر جيش، لأن منذر الجيش ينادي بأعلى صوته: النجاح، جاءكم الجيش، وهكذا حتى ينتبه له. وهكذا الخطيب، قد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع من السوق وهو يقول: أنذرتكم النار، أنذرتكم النار. يقول: صبحكم ومساكم، أي يخوفهم من الفتن. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعظهم ويخوفهم من أن الفتن تصبح وتمسي، وبأن الموت يصبح ويمسي. وفي قول ابن عمر: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. ويقول: أما بعد. بوب البخاري رحمه الله باب قول الخطيب أما بعد، وهذه يؤتى بها بعد الحمد والثناء. وقد نقل ابن القيم رحمه الله تعالى عن شيخه ابن تيمية رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح جميع خطبه بالحمد والثناء، ولم ينقل عنه غير ذلك. وقد بينا في كتابنا فتح الحميد المجيد في الراجح في خطبة العيد أن الأثر الذي فيه أنه كان يفتتح أو الخطبة بالتكبير لا يثبت مضطرب لفظا ومعنى. ومعنى أما بعد أي مهما يكن من شيء بعد، وقد اختلف في أول من قالها، فقيل قس بن ساعدة، وقيل هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود، وقيل سحبان بن مالك، وقيل غير ذلك. والذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي بها في خطبه. قال: فإن خير الحديث كتاب الله، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، فهو كلامه وهو حديثه، ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا، غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. وخير الهدي، وفي رواية الهدى، هدى محمد صلى الله عليه وسلم، أي خير الطريق طريق محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه طريق مأخوذ عن الوحي المعصوم. قال الله عز وجل: ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وهو رسول الله، ما كان له أن يزيد أو ينقص مما أوحاه الله إليه. وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور في الدين المحدثات، لأن الفاعل لها يستدرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن الفاعل لها يستحسن فعله وهواه على ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل بدعة ضلالة، كل من ألفاظ العموم، فليس في الإسلام بدعة حسنة، كل بدعة ضلالة. وفي حديث العرباض بن سارية: فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما هي عند الإمام النسائي ويصححها بعض أهل العلم. والمراد بكل ضلالة في النار أي أن صاحبها متعرض لهذا الوعيد. وفي هذه الخطبة البليغة التحذير من البدع والأمر بملازمة السنن، وهذه خطبة تكرر في كل جمعة دليل على أهمية هذا الموضوع. وفي رواية له: كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه، وأفضل ما يحمد الله عز وجل به أن يؤتى بخطبة الحاجة التي رواها عبد الله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان يعلمنا خطبة الحاجة كما يعلمنا السورة من القرآن: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد. ثم يأتي بهذا الحديث ثم يقول: على أثر ذلك وقد على صوته، هذا دليل على أن الخطبة تبدأ بصوت خافت ثم يتدرج حتى يرفع صوته مع بدء الموعظة التي يريد أن يخطب فيها. وفي رواية له: من يهدي الله فلا مضل له، الهدى والضلال بيد الله، ولو شاء ربك لهدى الناس جميعا، إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، ومن هداه فبفضله، ومن أضله فبعدله، وما ربك بظلام للعبيد. فله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. ومن يضلل فلا هادي له، أي من يزيغه عن طريق الحق والهدى فلا هادي له مهما حرص الإنسان على هدايته. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه كان أمره فرطا لا يستطيع له جمعا ولا يستطيع لنفسه ولا لغيره هداية. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم كم حرص على هداية عمه أبي طالب ومع ذلك لم يستطع، فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء. والحمد لله رب العالمين.